الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب سجود السهو في أول أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم، قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. قال: العشي ما بين زمان الشمس إلى غروبها. قال المؤلف رحمه الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: صلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. هذه الخشبة المعروضة في المسجد في أي جهة من جهات المسجد؟ في مقدمة المسجد كما جاء في بعض الروايات. قال: فقام إلى خشبة، وهي من أي أنواع الخشب؟ من النخيل كما جاء التصريح بذلك في بعض الروايات في الصحيح. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها، أي أسند يده عليها، فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. وقد عرفنا أن التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة مما يشرع، وإنما جاءت الكراهة في حق منتظر الصلاة على نزاع كبير في ثبوت الحديث، وقد سبق الكلام على ذلك. قال: وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. فتوقفنا إلى هذا الموضع من شرح الحديث، وعرفنا في الدرس الماضي نزاع العلماء في سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام، أو منه ما يكون قبل السلام ومنه ما يكون بعد السلام. وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو يكون بعد السلام في جميع الصور. مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة. وهناك من أهل العلم من يرى أن سجود السهو يكون قبل السلام على جميع الأحوال. مذهب من؟ الشافعي. وهنالك من أهل العلم من ذهب إلى أن سجود السهو منه ما هو قبل السلام ومنه ما هو بعد السلام. مذهب من؟ الإمام مالك من؟ والإمام أحمد. منه ما هو قبل السلام ومنه ما بعد السلام، وإن حصل النزاع بينهما في الشيء الذي يكون قبل السلام والذي يكون بعد السلام. فالإمام مالك وإيش مذهبه؟ ما كان فما كان من قبيل الزيادة فبعد السلام، وما كان من قبيل النقصان فقبل السلام. وش المراد بالنقصان؟ نقصان الواجب أو الركن؟ نقصان الواجب، وذلك أن نقصان الركن كما عرفنا يؤدي إلى الزيادة بعد الإتيان بالركن. ولي أحمد رحمه الله يمشي مع الأدلة على ما سبق بيانه، فما جاءت به الأدلة أخذ به. فالسجود الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام فيقتدي به في ذلك، وما فعله قبل السلام فيقتدي به في ذلك. وما لم يرد فيه دليل وش الذي عنده؟ قبل السلام. ما لم يرد فيه دليل فيكون قبل السلام. لكن في مذهب الإمام مالك ما لم يرد فيه دليل وش الذي أخذ به؟ أخذ بماذا؟ بالقياس. نعم، أخذ بالقياس. فما كان من قبيل الزيادة جعله بعد السلام، وما كان من قبيل النقصان جعله قبل السلام. فأخذ بالقياس الشيء الذي لم يرد فيه دليل. أما الإمام أحمد الشيء الذي لم يرد فيه دليل فجعله قبل السلام. على كل إن تكلمنا على ذلك في الدرس الماضي، وعرفنا أيضا قبل ذلك متى يكون سجود السهو في الزيادة وفي النقصان وفي الشك، سواء الشك المستمر أو الشك الذي يعقبه تحري وترجيح. كل هذا سبق أن بيناه فيما مضى. قال: وفي القوم رجل يقال نعم، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. وفي أن الشخص له أن يتكلم بما يغلب على ظنه، والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بما غلب على ظنه، فهو يظن أنه صلى صلاة تامة فتكلم بما غلب على ظنه، فقال: لم أنسى ولم تقصر، مع أنه في حقيقة الأمر لابد من أحدهما، فلا يمكن أن يكون هذا وهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين، فإما هذا وإما هذا، إما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، وإما أن تكون الصلاة قد قصرت. أما أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، فهذا إنما قاله النبي عليه الصلاة والسلام على حسب ما هو في ظنه، وهو يظن أنه صلى الصلاة تامة، فلما ظن أنه صلى الصلاة تامة أجاب بهذا الجواب، فقال: لم أنسى، لأن في باله أنه صلى صلاة تامة، ولم تقصر الصلاة، أنه يعلم أن الصلاة ما زالت كما شرعت ولم يحصل النسخ. نعم، من 4 إلى 2. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام على ما يغلب على ظنه، فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فلما سمع هذا الكلام من ذو اليدين سأل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حتى يعلم صحة ما قاله ذو اليدين. وليس في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل خبر الواحد كما يحتج به من يحتج من المبطلين فيقول هذا ها هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل خبر ذو اليدين لأنه واحد. وجه السؤال إلى بقية الصحابة ولو كان خبر الواحد مقبولا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين؟ والجواب على ذلك أن الحديث لا يدل على هذا المعنى، وليس المراد بقول عليه الصلاة والسلام أكما يقول ذو اليدين أن خبر الواحد لا يقبل، وإنما شك النبي عليه الصلاة والسلام من خبر الواحد في هذا الموضع لأنه قد شاركه في الصلاة أمة من الناس، فكون الشخص ينفرد بخبر مع وجود المشاركين الذين شهدوا ذلك الأمر هذا مما يدخل الشك في خبر الواحد. فإن شخصا لو انفرد مثلا بخبر حصل في السوق ولم ينقل هذا الخبر إلا هو، وهم الأخبار التي تستدعي النقل، خبر غريب، همم الناس تدعوهم إلى نقله، فأخبر بهذا الخبر وما في أحد تكلم فيه، وش الذي يغلب على الظن؟ أن خبره صحيح ولا ما هو صحيح؟ يغلب على الظن أن خبره غير صحيح بهذا الاعتبار. فخبر الواحد في بعض المواطن يكون فيه شيء من الشك والريب، كالأخبار التي كما عرفنا تتجه الهمم إلى نقله ثم لا ينقله أحد وينفرد شخص بنقله مع أن الهمم تستدعي أن ينقل ذلك الخبر عن طريق التواتر، ومع هذا ينفرد شخص بنقله، فهذا مما يدعو إلى الشك في خبر ذلك المخبر. فحادثة تحصل في السوق وهي حادثة عظيمة تستدعي أن ينتقل الخبر بالتواتر فيكون ذلك الشيء لا يعرف أحد من أهل السوق إلا شخص واحد، فهنا يدخل الشك في ذلك الخبر. وهكذا في هذه القضية النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأمة من الناس، ما صلى بشخص واحد ثم يتحدث معه شخص واحد بأمر لم يشعر به النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، بل ظن أن صلاته تامة ولم يجد ولم يبادر إلا ذلك الرجل بالحديث بأنه صلى ركعتين. فمثل هذا الخبر يحتاج فيه إلى مزيد تثبت، فلهذا تثبت النبي عليه الصلاة والسلام من خبره، لا لأن خبر الواحد مطلقا وفي جميع الصور لا يقبل، فإن هذا خلاف المتواتر من سنته عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الواحد إلى الملوك وتقوم عليهم الحجة بذلك، وكان يأتيه الواحد من الصحابة بالخبر ويصدقه مباشرة. ويزجر إن كان من قبيل الخطأ، وربما يعظ الناس. والأدلة في ذلك متكاثرة. تأتي عائشة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الولاء، قضية بريرة، حين اشترطوا الولاء لأنفسهم، تخبر عائشة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام خبرك خبر واحد، بل قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس وأنكر تلك القضية إنكارا شديدا، وبين أن قضاء الله وشرط الله عز وجل أوجب، وأن كل شرط مخالف لكتاب الله عز وجل فهو باطل، فأخذ بخبرها عليه الصلاة والسلام. ويأتي عبد الله بن مسعود في يوم حنين حين قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم، وسمع ذلك الرجل الذي طعن في قسمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بالخبر، فيصدق النبي عليه الصلاة والسلام ويغضب غضبا شديدا، ثم يتأسى بكليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام ويقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ويأتي عبد الله بن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخبر بأنه شاهد الهلال إلى رمضان، فيصوم ويأمر الناس بالصيام بخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والوقائع في ذلك كثيرة جدا ومتواترة تواترا معنويا، تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصدق أصحابه ويأخذ بكلام الواحد منهم. وإنما نهى الله عز وجل عن مبادرة التصديق لخبر الفاسقين من غير تثبت، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله عز وجل بالتبين في خبر الفاسق، وقال فتبينوا، لأنه قد يصدق وإن كان من الفاسقين يحتاج إلى تبين، فالفاسق قد يصدق وقد لا يصدق، فعند وجود الاحتمالين يحتاج الشخص إلى التثبت في خبره، ومن لم يكن فاسقا فإن خبره مقبول، هذا هو الأصل. إلا في بعض المواطن كما عرفنا التي تدعو إلى الشك، كهذا الموطن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بأمة من الناس كما عرفنا، فإذا انفرد الشخص بخبر ما عرفه سائر المصلين هذا يدل على أنه حصل له الوهم، فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى التثبت في هذه القضية المعينة. وهكذا مر معنا في حديث قباء في شأن الصحابة لما جاءهم الآتي وأخبرهم أن الله عز وجل قد أنزل على نبيه الليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوا القبلة بخبر ذلك الواحد، والأدلة في ذلك متكاثرة. قال: فقال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فلما تبين له صدق ما قال ذو اليدين أخذ به. وهذا ما يدل على أن النسيان قد يطرأ على الأنبياء والرسل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا أبشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو بشر ينسى كما ينسى الناس، فيحصل له نسيان في صلاته، وقد ينسى أيضا آية من كتاب الله عز وجل، ويذكر بعض الصحابة ويقول رحم الله فلان ذكرني بآية كذا وكذا كنت أنسيتها. وهذا شيء معروف من سنته، لكن لا يحصل له نسيان في تبليغ الوحي، فإنه معصوم في هذا، يبلغ الوحي كما أمره الله عز وجل من غير زيادة ولا نقصان. فهذا مما عصم عنه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بتبليغ الوحي. لكن فيما يتعلق بالصلاة أو ينسى شيئا من القرآن بعد أن بلغه تاما وصار محفوظا عند الناس، قد يحصل له نسيان لبعض ذلك ثم يتذكر، شأنك شأن غيره من البشر عليه الصلاة والسلام، إنما أنا بشر مثلكم في هذه القضية. وإن كان الله عز وجل فضله على سائر البشر بالوحي والرسالة، وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فشرفه الله عز وجل وأكرمه بالرسالة. وهذا الذي عليه عامة العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يحصل له النسيان في صلاته. وخالف بذلك أبو إسحاق الإسفرايني، وهي مخالفة شادة وخلاف الأدلة، ومن نفى النسيان عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك عمدا من أجل التشريع، وهذا القول فيه ما فيه من الباطل، أن يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرباعي ركعتين عمدا ويسلم من أجل أن يبين لهم الأحكام، إذا حصل هذا الأمر يفسد الصلاة من أجل أن يبين لهم الأحكام، يمكن أن يبين لهم الأحكام بغير أن يفسد صلاته، يبين لهم الأحكام بالقول ويعلم الناس بالقول إن حصل لهم كذا وكذا ففعلوا كذا وكذا، أما أن يفسد صلاته من أجل أن يعلم الناس أحكام السهو فهذا القول فيه ما فيه من الباطل. وقد قال الله عز وجل في شأن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال للخضر لا تؤاخذني بما نسيت، وهو من الرسل، ومع هذا أخبر عن نفسه أنه يحصل له النسيان. نقف من هذا الموضع وننتقل للتوحيد. إذا عليه ركعة تقصد أن الإمام سجد للسهو قبل السنة ولا بعد السنة؟ إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام يسجد معه، وبعد ذلك هل يسجد سجودا آخرا في آخر صلاته أو لا يسجد؟ في ذلك نزاع بين العلماء، فلا بد أن يتابع الإمام في السجود قبل السلام، لكن هل يكتفي به بهذا السجود سجود السهو أو يأتي بسجود آخر في آخر صلاته؟ محل نزاع بين العلماء، والأظهر أنه يأتي بسجود آخر في آخر صلاته، لأن السجود الأول الذي فعله من قبل المتابعة، وإلا هو السجود في غير موضعه، ربما يكون سجده في الركعة الثالثة أو سجده في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى، وهذا ما هو موضع السجود السهو بالنسبة للمأموم، فهو إنما سجد من باب متابعة الإمام، فيحتاج إلى أن يسجد سجودا آخر في آخر صلاته. وهو سجود السهو. هذا الذي يظهر أنه لا يعتد بالسجود الأول لأنه في غير موضعه، ويسجد سجودا آخر، فإن سجود السهو إنما يكون في آخر الصلاة وهو السجود المعتبر. ولهذا إذا تشهد الإمام التشهد الأخير وكانت تلك الركعة في حق المؤتم هي الركعة الثالثة، فتشهد مع إمامه، هل يكفي هذا التشهد عن التشهد الأخير يعني المؤتم؟ ما يكفي، لأنه فعله من باب المتابعة، ولا ذاك الموضع ما هو موضع تشهد للمؤتم. فهكذا سجود السهو ما هو موضع سجود السهو للمؤتم، في المؤتم قد يكون كما عرفنا في الركعة الثالثة أو الثانية، فليس ذلك الموضع بموضع سجود السهو. فإذا كان في آخر الصلاة فسجد للسهو، كما أنه يأتي بالتشهد الأخير في آخر صلاته ولا يكتفي بالتشهد الذي تشهده مع الإمام في غير موضعه. وهذا إذا سجد الإمام للسهو قبل السلام، لكن إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وش الذي يصنع؟ ها يسلم معه؟ ها يقوم؟ نعم يقوم ولا يسجد معه، لا يقال يسجد معه من غير سلام، لأن الإمام قد انفصل عنه بالسلام، ولا يقال يسلم ويسجد معه، فالكل خطأ. لا يقال يسجد معه من غير سلام، ولا يقال يسلم ويسجد معه، وإنما يتم صلاته. فإذا انتهى من صلاته وش الذي يصنع؟ يسجد السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام كما فعل الإمام. نعم يفعل كما فعل الإمام، فيسجد السهو بعد سلامه. ها كيف إذا لم يدرك السهو؟ والمعنى أن الإمام سهى في الركعة الأولى والمؤتم جاء في الركعة الثانية، فلم يدرك الركعة التي سهى فيها الإمام، فهل يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ ها لماذا لا يسجد؟ يسجد، لابد من السجود. ها هو الإمام هو يشاهد الإمام سجد. نعم هو إيش جراه؟ صحيح إيش جراه أن الإمام يعني سهى في الركعة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة؟ ربما كان سهو الإمام من قبيل السهو السري، وإيش جراه أن الإمام سجد في نعم سهى في الركعة الأولى؟ ربما سهى في الركعة الثانية، قد يكون مثلا نساء التشهد الأوسط، بدل ما يقرأ التشهد الأوسط قرأ الفاتحة ثم قام، ثم تذكره قائم وفي ذهنه آيات الفاتحة، وعلم أنه لم يقرأ التشهد الأوسط وإنما قرأ الفاتحة. فالسهو للإمام قد لا يكون معلوما للمؤتم، قد تكون في أمور لا يدركها المؤتم. وعلى كل حتى لو علم، كأن يكون مثلا شاهد الإمام وشاهد سهوه قبل أن يدخل في الصفوف، لكنه لم يدرك تلك الركعة وأدرك الركعة الثانية، فلا بد أن يسجد للسهو وأن يتابع إمامه، لأنه دخل في صلاة الإمام فيأخذ أحكام الإمام سواء أدرك موضع السهو أو لم يدرك موضع السهو. نعم هذا لا بد منه. ها كيف سهو الإمام بعد السليم؟ ها احنا تكلمنا فيه ولا ما تكلمنا؟ تكلمنا فيه، قلنا على أنه نعم لا يتابع في هذا السجود، وإنما إذا يتم صلاته ثم يأتي بسجود السهو بعد أن يتم صلاته. نعم تكلمنا عن هذا. على كل كثرة الأسئلة، والظاهر أن كتاب التوحيد فات وقته. إلى هنا والحمد.